أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالقسم الرابع والخامس مما لو تعلق النهي التحريمي بالوصف اللازم أو المفارق في البين. بالوصف اللازم قال بأن النهي عن ذلك الوصف الملازم حينئذ لا ينفك عن النهي عن الموصوف به، متلزمين بالشكل، وبالتالي فيكون الموصوف منهيا عنه، وإذا الموصوف ذلك الوصف منهي عنه بالنهي التحريمي فيكون باطلا، وبالتالي بيصير في عندك نقيصة عمدية بالنسبة للصلاة فتبطل، مثل الجهر بالظهرين في البيان. إذا نهي عنه بالنهي التحريمي وكان الجهر من الأوصاف الملازمة، يعني الجهر والإخفات، يعني أنه لا يخلو حاله عن جهر الإخفات بالقراءة في البيان، فيكون بالتالي نهي عن القراءة، والنهي عن القراءة اكتفيت بها ولم تأتي بقراءة أخرى. إذا أتيت بقراءة أخرى فيها شائبة الزيادة العمدية، وإذا تركت القراءة حينئذ الأخرى واكتفيت بهذه القراءة هذه باطل، مكان أنها منهي عنها بالنهي التحريمي في البين. ليش؟ لأنه ملازمة مع وصف، يعني لا تنفك عن وصف ذلك الوصف منهي عنه بالنهي التحريمي في البين، فبالتالي تبطل الصلاة لهذه النقطة. وأما إذا كان الوصف غير لازم مثل الغصبية بالنسبة للصلاة، وصف للصلاة، الصلاة الغصبية في البين، فهنا إذا في اجتماع حينئذ بحسب الوجود في البين، وبنينا على امتناع اجتماع الأمر والنهي كما هو واضح للنكات التي تقدمت، فبالتالي وغلبنا جانب النهي سوف تدخل المسألة في الصغرى كبرى، النهي عن العبادة يقتضي الفساد. وأما إذا ما بنينا لم يكن فيه هنالك اجتماع، يعني ظاهره الاجتماع والاتحاد وجودا، وإلا التركيب بينهما تركيب انضمامي وليس اتحاديا في البين، فبالتالي حينئذ صلى وآثم في البين باعتبار مثل الصلاة والاستماع إلى والإصغاء إلى الأغنية في البين. صلاة بتحكم بالصحة بس بيكون مأثوم لأنه حينئذ أنصت للأغنية بهذه الكيفية. هذا الكلام كما قلت لكم نفس صاحب الكفاية قبل ما يشكل عليه قال انه ارجع عدل بهذه المسألة، وقال مش عدل يعني اضاف اليها، يعني اذا قلنا انه لا يكون هنالك نهي تحريمي تعلق بالموصوف لمكان الملازمة بين الوصف والموصوف، لان النهي ثبت الوصف اللازم في البين، لو لم نقل هنالك نهي تحريمي ثبت بالنسبة للموصوف اللي هو جزء العبادة في البين او ذات العبادة، فلا أقال بأن المتلازمين وجودا هما غير متخالفين بالحكم، لا، لأنه إذا كانا متخالفين بالحكم صار تكليف بغير المقدور في البحث. وزان ما لو أمره بالصلاة إلى القبلة ونهاه عن استدبار الحائط كان استقبال القبلة مستلزما لاستدبار مثلا الحائط في البحث، هذا يكون تكليف بغير المقدور. نعم لا يشترط أن يكون المتلازمين أن يكون المتلازمان وجودا هما متلازمان في الحكم، بس لا يصح أن يكونا متنافيين حينئذ بالحكم، لأنه بصورة تكليف بغير المقدور في البين. فسعت نقول أنه لمكان النهي عن الوصف الملازم في البين قطعا لا يكون هنالك أمر بالنسبة لي مثلا القراءة، هذه القراءة التي لا تنفك عن ذلك الوصف الملازم لها الغير مفارق لها المنهي عنه بالنهي التحريمي لا تكون مأمورا به، إذا لا فيها أمر لا فيها محبوبية لا فيها مصلحة وملاك في البين، فسعت وين بدك تتقرب بها إلى المولى في البين. من هنا تبطل لهذه النقطة، هذه أفادها نفس صاحب الكفية، مش بحاجة إلى تعليقات بعد من علق على متن الكفاية في البين، وبالتالي تبطل لهذه النقطة مش لمكان النهي المتعلق بالقراءة بل لعدم الأمر وما يكون مشتقات ومستلزمات الأمر من المصلحة ومن الملاك ومن المحبوبية في المين، بهذه النقطة حينئذ تبطل في المقام. هنا الإشكال اللي هو أنه طيب إذا كان سلمنا بأنه قد يكون حينئذ الوصف الغير لازم الوصف المفارق في البين ربما إذا اتحد وجودا مع حينئذ ذلك الموصوف وذلك جزء العبادة أو ذات العبادة في البين مثل النهي عن الغصب اللي بده يتحد وجودا مع إذا اتحد وجودا معه وبنينا على برهان الامتناع في البين وقدمنا جانب النهي لح تكون صغرى لكبرى النهي عن العبادة يقتضي الفساد هذه لا يفرق فيها بين الصورتين صورة ما لو كان الوصف غير ملازم مفارق ما لو كان الوصف حينئذ لازم التفريق حينئذ بينهما يكون حينئذ بلا نكتة في البحث يعني ما هو الأساس اللي على الذي من خلاله توخى صاحب الكفاية هذا التمييز والتقسيم والتشقيق لأنه هو قال أنه النهي إما بذات العبادة عن ذات العبادة نهي التحريم أو عن جزئها أو عن شرطها اللي هو قد يكون شرط توصل وقد يكون شرط تعبدي وإما عن وصفها اللازم أو وصفها غير اللازم في البيان لسع تشققها لوصف لازم ووصف غير لازم نينت يصاق بعصا واحد الجواب يعني لو أشكل بهذا الإشكال على صاحب الكفاية في البيان بوسع أن يقول أنه اللي دعاه إلى ذلك هو أنه افترض على مستوى بطلان العبادة وإلى آخره يعني بالنسبة للثمرة والنسبة للأثر بنفس تلك النقطة وإنما الكلام أنه هل بمجرد النهي عن الوصف يلزم حينئذ بطلان ذلك الجزء ويكون منهيا عنه أو لا أقل أنه غير مأمور به لأن المتلازمين وجودا يستحيل أن يحكمان بحكمين متنافيين في البين فلا أمر وبالتالي لا محبوبية ولا ملاك ويقع ذلك الجزء حينئذ اللي هو الموصوف بذلك الوصف اللازم الغير مفارق يقع حينئذ غير متقرب به وبالتالي يقع باطنا في البين أو أنه هذه هي النقطة التي على أساسها صاحب الكفاية ذكر هذين القسمين يعني بالنسبة للأثر وهو بطلان العبادة افترض بطل بس ملاك بطلانها سوف يختلف هل ملاك بطلانها يكون هنالك اتحاد في الوجود بين الوصف والموصوف في البين إذا متلازمين حينئذ الوصفان متلازمين قطعا بده يكون إذا وصف وموصوف متلازمين قطعا بده يكون في اتحاد بينهما بالوجود إنما الكلام فيما لو لم يكن الوصف لازم كان مفارق متحد بالوجود مع موصوفه في البين أو غير متحد تم برهان الامتناع قدمنا جانب النهي فبيدخل بينقح صورة لكبرى النهي عن عبادة يقتضي الفساد إما ذات العبادة أو جزء العبادة كما هو الحال بالنسبة إلي المقام هيدا تمام ما يرتبط بالشق الأول من هيدا التنبيه لأن يعني قلنا هيدا التنبيه يتشقق إلى شقين الشق الأول أن النهي إذا تعلق بجزء العبادة أو بشرطها العبادي أو شرطها التوصلي وإذا تعلق بوصفها اللازم والوصف غير اللازم هل كما لو تعلق النهي بذات العبادة يكون مقتضيا للفساد بأحد ملكات الاقتضاء التي تقدمت معنا الخمسة أو أنه لا يكون الأمر كذلك إذا البحث الأول البحث الثاني أي متى إذا تعلق النهي بجزء العبادة مثل مثلا كما مثل النهي عن القران مثلا بالنسبه للصلاه بين الصورتين او النهي عن قراءه العزائم مثلا بالصلاه او النهي عن الوضوء بماء مغصوب او تطهير الثوب او تطهير البدن بماء مثلا مغصوب في البين او بالنسبه للنهي عن الاجهار بالظهرين في البين وهكذا إذا تعلق النهي بجزء العبادة هذا اللي بدنا أو بشرطها أو بوصفها اللازم أو الوصف غير اللازم في البين هذا النهي شو نستفيد منه نستفيد منه إنه النهي نهي مولوي نهي تحريمي فبيتم فيه الشق لأنه قمنا البحث في هذا التنبيه الثالث ينشق إلى شقين يعني الشق الأول لو تعلق نهي تحريمي بجزء العبادة كما تعلق بذات العبادة أو بشرطها العبادي أو شرطها التوصلي أو تعلق بوصفها اللازم غير اللازم هذا النهي التحريم يقتضي الفساد ولا لو هذا تم عندنا هل خلصنا منه الآن لو تعلق النهي بهذا الجزء أو بذلك الشرط أو بذلك الوصف هذا النهي في البين هذا نهي تحريمي نهي مولوي تحريمي ولا نهي مثلا إرشادي إرشاد إلى المانعية أو إرشاد إلى نفي الجزئية مثلا في البين هذا اللي بدنا حينئذ نبحثه في البين لأنه قد يكون النهي عن ذات مثلا عبادة مثلا معين، قد يكون نهي مش مولى، قد يكون نهي إرشادي، وقد يكون النهي لا عن مثل مثلا النهي عن الصوم في السفر إرشاد إلى أنه لو صمت لو شو ما عملت لا يصح منك ولا يتقبل منك ذلك الصوم، بدك ترجع تقضيه بعدين وأنت في حضر في البيت. ليش؟ لأن الحضور وعدم السفر مثلا من شروط الاتصاف وليس من شروط التردد بالنسبة للصوم. يعني ملكات الصوم هو الحضور الحضري في البين، وعدم السفر يأخذ شرط اتصاف، اتصاف أصل الفعل بالمصلحة في البين، لا ترتب حينئذ المصلحة الفعل المأتي به حتى يطابق المأتي به للمأمور به ويكون مصداقا له في البين. فهنا ما الذي، وهذا أمثلته له أمثل ونظائر في البين، مثل النهي مثلا عن قراءة الفاتحة في الصلاة على الميت في البين، واضح؟ أو مثل النهي عن الإجهار مثلا بصلاة الآيات في البين، كما لو كان موضع توهم أنه يشترط الجهر مثلا بصلاة الآيات أو لا، فنهى أو قال له مثلا لا تجهر، مش لا تجهر لي مثلا بس بلها، أو نهى مثلا عن قراءة الفاتحة بالصلاة على الميت في البين بنفس الصلاة، مش أنه يقرأ الفاتحة عن الميت بس مسكين بنحو الدعاء في البين، فنهاه عن بأحد هذه النهى. يعني قد يكون النهي عن الجزء، قد يكون النهي عن الشرط، قد يكون النهي عن فرد معين، عن تعين حينئذ الجامع بهذا الفرد المعين في البين، وهذا له نظر. هذا النهي إذا كان مسبوقا بتوهم مثلا جزئية، بتوهم شرطية، جزئية مثلا الفاتحة من صلاة الميت باعتبار أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب في البين، وهذه صلاة، صلاة الميت صلاة، فلا صلاة إلا فاتحة الكتاب، فلا بد وأن تقرأ الفاتحة في الصلاة على الميت في البين، تتوهم مثل هكذا توهم ولو انطلاقا من هذه الخلفية الفقهية في البين. فإجا قال له مثلا لا تقرأ الفاتحة وانت رح تصلي، لا تقرأ الفاتحة بصلاتك على الميت في البين. أو بالنسبة للجزئية مثلا بالنسبة للطهارة الحدثية بالنسبة للصلاة على الميت، مثل انه لأنه لا تتوضأ، يعني إذا توضأت بتكون مأثوم في البين، لا، إرشاد إلى عدم شرطيته. هنا هذا النهي الذي يتعلق حينئذ بجزء العبادة أو بشرطه، صلاة أمر عبادي وليس أمرا توصليا في البين، اشترط فيها القربة، تعلق النهي بشرط بجزئه أو بشرطه، أو تعلق النهي حينئذ بفرد معين بجزئيته حينئذ فرد معين في البين، أنه لا تكون مثلا صلاة الآيات إلا من خلال الإجهار بالقراءة في البين، ما بصح صلاة الآيات مثلا مع الإخفات، لابد من الإجهار في البين. إذا كان الأمر كذلك جزما هنا النهي لا يحمل على المولوي، وإنما يكون نهي إرشادي، إرشاد إلى عدم مثلا جزئية الفاتحة من الصلاة على الميت، إرشاد إلى عدم شرطية الوضوء والطهارة الحدثية بالنسبة للصلاة على الميت في البين، إرشاد مثلا إلى عدم تعين، التفت، مش إرشاد إلى عدم جزئية، إرشاد إلى عدم تعين كون صلاة الآيات منحصرة بهذا الفرد اللي هو بالقراءة، أن تكون القراءة قراءة جهرية مثلا في البين، فيحمل حينئذ على الإرشاد ولا يحمل على المولوي. وبالتالي إذا لم يحمل على المولوية كل مر معنا بالشق الأول من أن النهي إذا ما تعلق بجزء العبادة كما يتعلق بذات العبادة أو بشرطها التعبدي والتوصلي أو بوصفها اللازم وغير اللازم، ساعتها هذا كل البحث لا يتأتى، لأنه هذيك البحث يتأتى فيما لو كان النهي نهيا مولويا نهيا تحريميا في البين. أما إذا كان نهيا إرشاد إلى عدم جزئية الفاتحة، إرشاد إلى عدم شرطية الوضوء، إرشاد إلى عدم تعين الصلاة الآيات بكونها بهذا الفرد اللي هو عبارة عن الصلاة مع الإجهار مثلا بالقراءة في البيت، فساعتها بتحكي المولى جالس مش على كرسي التشريع إنما على كرسي الإخبار لنفي الجزئية، لنفي الشرطية، لنفي تعين مثلا صلاة الآيات بكونها بهذا الفرد اللي هو أن تكون بقراءة عن جهر وقراءة جهرية في البيت، وأنها لا تصح فيه ولو كانت القراءة مثلا إخفاتية بهذه حينئذ الكيفية. فحينئذ يحمل على الإرشاد، وبالتالي ما إلى مدخلية. إذا انتفى عنا كليا في مقام حينئذ في عنده توهم. وهذا أي متى يتأتى؟ يتأتى صح قبل أن أقول يتوهم. صح أنه الواحد منكم قد يسأل السؤال سواء لصاحب الكيفية أو لكل الأصوليين، أنه نحن الأصل عندنا بالمولى أنه جالس على كرسي التشريع والمولوي، مش جالس على كرسي الإخبار والإرشاد في البيان. لا شأن بنا نحمل على الإرشاد، نقول لأن القرينة واضحة وهي قرينة توهم حينئذ جزئية الفاتحة من صلاة الميت، جزئية شرطية الطهارة الحدثية بالنسبة لصلاة الميت واضح، تعين صلاة الآيات بهذا الفرد، أي فرد هو القراءة الجهرية مثلا في البيت. بدك تيجي أنت تنفي الشرطية، تنفي مثلا الجزئية، بدك تنفي تعين صلاة الآيات بكونها بقراءة مثلا جهرية، تعين بها الفرد له القراءة بصلاة بالجهرية في البيت، تجب تنهى. فحينئذ قطعا هذا النهي لنفي ولرفع ذلك التوهم. هلا شو منشأ التوهم؟ هذا مسألة أخرى خلفية حينئذ فقهية في البين أو إلى خدمة الله. صلاة إلا بفاتح الكتاب، وهذه الصلاة فلا تكن إلا بفاتح الكتاب، فصارت فاتح الكتاب جزء من الصلاة على الميت. إجي قال له لا تقرأ فاتح الكتاب، لا تقرأ مش إنه مأثوم إذا قرأتها، بل إرشاد إلى عدم جزئيته، أو إرشاد إلى عدم شرطية مثلا الطهارة الحدثية، عدم شرطية الوضوء، أو إرشاد إلى كذا، هاي ساعتها يحمل على الإشكال. إن لم تكن هذه القرينة ساعتها بتحمل على المولوية بلا إشكال. بس إجمالا وإذا بحث في موكول إلى محله، أن النواهي الموجود عن أبعاد أجزاء المركبات وعن شرائط المركبات في الغالب هذا النهي نهي إرشادي وليس نهيا تحرمي. يعني المولى لا يكون جالس على كرسي المولوية والتشريع والتقنين، وإنما جالس على كرسي الإخبار والإرشاد إلى عدم جزئية إلى عدم شرطية. هذا اللي بيتناسب مع المركبات حينئذ العبادية في قلبه. هذا المطلب الذي نريد أن نشير له. يبقى حينئذ بهذا التنبيه حتى لا يبقى في ذمتنا شيء لكم من هذا التنبيه بعدين تطالبون فيه وتنقصوا من الآجر، وهو أنه النهي كما تقدم معنا له خمس معان حينئذ في البين، وهو النهي اللي هو المولى في البين اللي هو بدستفين منه التحريمي وليس نهيا إرشادي، له خمس معان بتعلق بذات حينئذ العباد. هذا النهي في عندك ثلاث أقسام هي خلاف الظاهر جازما وباتا في البين. ليش؟ لأنه قلنا بأن هذا النهي إما أن يكون غيريا خطابا وملاكا، وإما نفسيا خطابا وملاكا، وإما نفسيا خطابا وغيريا ملاكا، وإما أن يكون لا المصلحة كامنة في نفس حينئذ النهي والتشريع في البين، نظير ما تقدم معنا بالنسبة للأحكام الظاهرية تكون المصلحة في نفس إنشائه وجعلها، ما في مصلحة كامنة في المتعلق، أو لا كامنة في المتعلق بس مش بالعنوان الأولي قبل تعلق النهي، بل في طول تعلق النهي مثل عنوان الإطاعة والامتثال اللي تقدمت معنا من العنوان الثانوي بعنوانه. لا ما في عندك الملاك، وإنما الملاك لإطاعة الأمر، لإطاعة حينئذ النهي، لإطاعة الخطاب التكليفي سواء كان أمرا أو نهيا في البحث. هذا اللي بدنا نقول هنا. أما بالنسبة للقسم الأول وهو ما لو كان غيريا خطابا وملاكا في البين، هذا خلاف الظاهر حينئذ الأدلة جدا قطعا. في عندك شيء يعني إذا بدك تحكي بنهي مولوي تحريمي بدك تحكي بشيء في نفسي، هلا نفسي خطابا وملاك ولا نفسي خطابا غيريا ملاك، بس بدك تحكي يعني في شيء من النفسية في البين. وهذا مر معكم إنه إذا دار الأمر إنه هذا الغيري ولا نفسي، الأصل هو النفس، إنه حمله على الغيري بيكون استفاد واكتسب وجوبه أو اكتسب ملاك، مش بس الوجوب حتى الملاك اكتسبه من غير هذا بحاجة إلى مؤونتين. مع عدم وجود هذه المؤونة يعني الإطلاق بعين النفسية في مقابل الغيري، كما عين حينئذ الوجوب كما عين الوجوبات الأخرى الوجوب شو اسمه المقابل الوجوب الكفائي والوجوب التعيين مقابل التخيير، الوجوب العين مقابل الكفائي والوجوب التعيين مقابل الوجوب التخييرية في البين، أيضا بعين النفسية في مقابل الغيرية. هذا الوجوب مكتسب مستفاد من الغير أو لا منه وبذاته، يعني مناط وجوبه بوجوب الغير، إن لم يكن واجبا الغير فهذا لا يكون واجب، أو أنه لا هو قائم بنفسه فالأصل هو النفسي. هل النفسي خطابا وملاكا أو لأقل خطابا وغيريا ملاكا؟ هذه نقطة أخرى، بس بهالمقدار حينئذ لابد أن يكون موجود. فحينئذ المعنى الأول هذا خلاف الظاهر جدا، لأنه غيري خطابا وملاكا في قلبه. المعنى الرابع والخامس، المعنى الرابع هو أنه لا، ما في عندك مصلحة في المتعلق، وإنما المصلحة كامنة في نفس الجعل فيما، هذا أيضا خلاف الظاهر جدا. ليش؟ لأنه هنالك مصلحة بناء على مسلك العدلية متابعة الأحكام والمصالح الفاسد في متعلقاتها، فالمصلحة كامنة حينئذ في المتعلق. فالمعنى الرابع أيضا هو خلاف الظاهر جدا، والقرينة أيضا العقلية تنفيه، القرينة اللبية عبارة صعب ليش تنفيه. المعنى الخامس هو أن لا، في مصلحة بالمتعلق، بس مش بعنوان نهي الأولي أو ما يتعلق به مثلا التكليف الحرمة الأمر في البيت، بل بالعنوان الثانوي. ما هو عنوان؟ وهو عنوان إطاعة، يعني في طول النهي بيصير في عندك مصلحة كامنة، ملاك، املك كلمة المصلحة، المصلحة اللي مع الأمر بالنسبة للنهي الملاك، تكون هنالك يكون هنالك ملاك متعلق بالنهي، لكن في طول الموجود بالمتعلق، لكن في طول تعلق النهي به، اللي هو مثلا ملاك الإطاعة والامتثال، اللي يعلم أن يتبع الرسول من أن ينقلب على عقباه. هذه كلها تدخل حينئذ ضمن هذه النقطة، مع أن ظاهر الأدلة لا، في عندك أنت حينئذ مصلحة، وهذه المصلحة كامنة في المتعلق في البين. هلأ هذه المصلحة نفسية للمتعلق أو مكتسبة من الغير، هذه نقطة أخرى، ولكنه على كل حال في مصلحة كاملة المتعلق، وعلى هذا الأساس أمر بالمتعلق. فكان حينئذ المتعلق واجبا وجوبا نفسيا، يعني كان حينئذ منهيا عنه مثلا نهيا نفسيا في البين، إما نفسيا خطابا وملاكا مثل ما أشرنا إلى الشرك، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أو لا يكون نفسيا خطابا ولكنه غيريا ملاكا، كما هو أغلب الخطابات التي بأيدي حرمة الخمر لما فيه إثم أكبر من النفع، حرمة مثلا القتل أيضا لما فيه من ظلم الغير، حرمة كذا لما فيه الكذب، لما فيه حرمة الغيبة لكذا. فتكون حينئذ تكاليف على مستوى حينئذ الخطاب هي نفسية، وعلى مستوى الملاك تكون مثلا غيري، فيكون الأمر دائر بين أحد هذين الأمرين، إما أن تكون الحرمة المولوية حينئذ، يعني أن يكون التكليف يكون حينئذ نفسي خطابا وملاكا، وهذا أمثلته نادرة جدا، يمكن منحصر فقط بحرمة الشرك بالله عز وجل، لتكون حرمة حينئذ نفسية على مستوى الخطاب والملاك، أو لا نفسية أقلا خطابا، لأن إطلاق الدليل هو المسعى عليه، ولو كانت غيرية على مستوى الملاك، كما هو أغلب الخطابات الموجودة بأيدينا التي يكون على مستوى الملاك هي غيرية ناشئة من الغير، ولكن على مستوى الخطاب تكون حينئذ نفسي، وهو الأصل حينئذ فيه. الاحتمالات الأخرى أو الوجوه الأخرى للنهي التحريمي، أن يكون حينئذ غيريا خطابا وملاكا، أن يكون حينئذ الملاك كامن في نفس التحريم، أو الملاك كامن في المتعلق لكن في طول تعلق النهي حينئذ به، فيكون حينئذ ملاكا ثانويا، هذا كله خلاف الظاهر حينئذ جدا في البيان. وبه يتم التنبيه الثاني. بقي عندنا ثلاث تنبيهات ببحث النهي عن عبادة يقتضي الفساد، لأن قد يكون النهي مش نهي تحريمي، قد يكون النهي نهيا إرشاديا في فساد ولا لا، قد يكون نهيا تحريميا بس مش بحرمة ذاتية، وإنما حرمة غيرية هي حرمة التشريع حينئذ في البين. هذه أيضا لابد وأن نبحثها، مضافا إلى تنبيه ثالث يأتي إن شاء الله. الحمد لله.